يعني كل المناطق في قطاع غزة هي مناطق منكوبة، وبالذات الآن يتم حشر حوالي 1,800,000 فلسطيني في مساحة 30 أو 35 كيلومتر مربع بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية المستمرة. يتم دفع معظم سكان قطاع غزة بالذات الذين يقطنون في المناطق الجنوبية نحو منطقة الساحل أو ما تعرف بالمواصي، وهذه المنطقة يتم تقليصها بصورة مستمرة. اليوم هذه المنطقة تشكل فقط 11% من مساحة قطاع غزة، في الوقت الذي تنهار فيه العمليات الإنسانية بصفة عامة على مستوى إدخال المواد الغذائية، على مستوى العلاج والخدمات الطبية المقدمة. هي خدمات في النهاية لا تستطيع مواجهة حجم الكارثة الذي يحدث. نتحدث عن مئات الآلاف من المرضى، نتحدث عن انتشار كبير لالتهاب الكبد الوبائي. رأينا أيضا تشخيص لأول مرة لحالة شلل أطفال، وهناك مخاوف كبيرة من انتشار هذا المرض في ظل انعدام الصحة والصرف الصحي المدمر، وجود مياه ملوثة. 99% من مياه قطاع غزة هي ملوثة الآن، ولا تصلح للشرب ولا تصلح للاستخدام الآدمي. مياه الصرف الصحي لوثت تماما الخزان الجوفي، حرارة شديدة، اكتظاظ غير معقول، انهيار في مستوى المناعة الشخصية. نتحدث عن 90% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية.
ونحن نلحظ في الآونة الأخيرة أستاذ عدنان بأن المواساة الإسرائيلية تحاول أن يعني طبعا كل جهد تبذله هيئات دولية جمعيات مختلفة هو جزء مشكور ويعني نثمنه، ولكن واضح الآن هناك عدة هيئات تعمل إغاثيا. أليس هذا جزء من محاولة المؤسسة الإسرائيلية ضرب وكالة الغوث؟
يعني المحاولة الإسرائيلية لتصفية الأونروا وهي محاولة مستمرة منذ سنوات طويلة، ولكن هذه المرة أخذت بعدا جديا وخطيرا عبر التشريعات والقراءة الأولى في الكنيست بأن الأونروا اعتبارها منظمة إرهابية ومنعها من العمل في إسرائيل وغيره. الواقع في غزة، وإسرائيل تعرف جيدا أنه لا يمكن لأحد أن يستبدل الأونروا. الأونروا لديها 13,000 موظف وعامل في غزة، بالإضافة إلى 10,000 من الموظفين غير الثابتين، بينما المنظمات الأخرى تتحدث عن منظمات عدد أفرادها 5 أو 10 أو 7. لذلك نحن تواصلنا إلى اتفاقات مع المنظمات الأممية الشقيقة بأنه في النهاية من يستطيع العمل هي الأونروا، يعني وليس منظمات أخرى، مع العلم أن هناك جهود كبرى تبذلها المنظمات الأممية الصغيرة، ونحن على تعاون معهم في هذا الإطار.
الآن كم يدخل من الحواجز الأخرى؟ يعني معبر رفح مغلق طبعاً، الشرايين القليلة الصغيرة هي ما يدخل إما من إيرز أو من كرم أبو سالم.
لأن نتحدث يوميا عن حوالي 60 شاحنة تقريبا تدخل، ولكن يلاحظ في الفترة الأخيرة بأن هناك زيادة في إدخال البضائع التجارية للتجار، ولكن في نفس الوقت عدم إدخال المساعدات الإنسانية، وفي المقابل أن الناس لا تمتلك الأموال للشراء. لذلك المعاناة تشتد وتشتد، يعني المفروض هو الذي يحدث العكس، أن تزيد المساعدات الإنسانية، لأن الناس يعني لا تملك مالا على الإطلاق. يعني معظم سكان غزة هم من العمال البسطاء، واليوم نقترب من العام تقريبا من هذه الحرب، لا يملكون أي شيء ويعتمدون اعتمادا كبيرا على المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا بالدرجة الأولى. ولكن اليوم عندما تدخل إسرائيل مساعدات للتجار، وهذا جيد، ولكن في النهاية من يملك المال؟ الأسعار فلكية وجنونية. لك أن تتخيل على سبيل المثال أن علبة الشامبو التي ثمنها 10 شيكل أو 12 شيكل تباع ب 250 شيكل في غزة. يعني من يملك؟ من يملك؟ يعني في النهاية هناك معادلة مجنونة تجري ويتم الحديث بها، وأنا أعتقد بالنهاية أن من يدفع ثمن هذه الحرب هم المدنيين في غزة. لا نتحدث اليوم عن طرفين يتحاربان، هي حرب من طرف واحد، مدنيون يقتلون ويجرحون ويجوعون ويصابون بأمراض للأسف الشديد.
كان هناك من طالب على الأقل هدنة لأسبوع من أجل حملة تطعيم واسعة ضد شلل الأطفال، أين تقف هذه المحاولة؟
أنا هو نداء وجهه السيد غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة والسيد فيليب لازاريني مفوض الأونروا. لدينا عملية تطعيم ضخمة ستطال حوالي 650 ألف طفل وهم تحت سن 10 سنوات. هذا المرض مرض فتاك وخطير، شلل الأطفال، وانتفى من العالم، ولكن هناك عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الأطفال لم يتلقوا أي نوع من التطعيمات منذ بداية التصعيد في أكتوبر 2023.